السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران، مطلعها قول الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قوله تعالى قد خلت، أي قد مضت من قبلكم سنن، قيل المراد أمثال وعبر، وقيل سنن الله التي مضت في الأمم التي كانت من قبلنا. سنن طرق، وكلمة السنة لها معاني، فمن معاني السنة عند المحدثين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، وعند الأصوليين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفاته الخلقية أو الخلقية، وعند الفقهاء السنة ما ليس بواجب، وعند العامة السنة الطريقة، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن، أي سير وعبر، وقيل سنن الله في الأمم التي أبادها الله وأفناها. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هل يسرع السير في الأرض؟ وهل يسرع السفر للنظر في مصائر الأمم التي تقدمت من قبلنا؟ استدل بعض العلماء على الجواز بهذه الآية وعلى شاكلتها آيات كثيرة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، وعلى غرارها آيات كثيرة وما في معناها أيضا. قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فمن العلماء من استحب السير في الأرض للإذكار والاعتبار والنظر في مصائر الغابرين الذين أبادهم الله وأفناهم للإتعاظ والاعتبار، مستدلا بالآيات التي ذكرت. ومن العلماء من منع وقال لا ندخل عليهم إلا أن نكون متعظين معتبرين باكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بأرض الحجر من بلاد تبوك وما حولها، قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وأمر النبي بالإسراع عند المرور بديار الحجر، وكذلك فيشرع السير السريع عند وادي محسر وهو ما بين مزدلفة ومنى. وقد قال بعض العلماء إنه المكان الذي أهلك الله فيه أبرهة وأصحابه. فهذه بعض أقوال العلماء. والحاصل أن السير إذا كان للاعتبار والادكار فلا بأس به، أما إن كان للتباهي بالحضارات الكافرة فلا يجوز. فإذا سار سير في الأرض يتباهى بتراث الفراعنة أو تراث البابليين أو تراث الآشوريين أو الفينيقيين أو حضارة سبأ، يتباهى بهذا فيذم صنيعه. أما إذا ذهب الذاهب للاتعاظ والاعتبار فالأدلة تشهد لجواز ذلك والله أعلم. ومن من خص الإسراع وعدم الدخول على أصحاب الحجر فقط لورود النص فيهم فحسب، فالله تعالى أعلم وأعلم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. العاقبة آخر الأمر، أي انظروا كيف كانت نهايتهم، وكيف كان آخر أمرهم، لقد أبادهم الله وانتقم منهم. فإذا نظرت إلى فرعون وعاقبة أمره فعاقبة أمره الغرق والهلاك. إذا نظرت إلى قوم سبأ رأيت السيل العرم الذي أرسله الله عليهم فدمرهم. إذا نظرت إلى عاقبة قوم شعيب فهلاكهم كان بعذاب يوم الظلة، وهكذا. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقيل المراد بالسير والنظر نظر الاعتبار والادكار، والله أعلم. قال تعالى: هذا بيان للناس، هذا الذي بيناه لكم في الآيات السابقة بيان للناس، توضيح للناس. وقيل هذا أي هذا القرآن، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الموعظة الزجر عن فعل المعاصي، الهدى هداية إلى طريق الخير، وهدى وموعظة للمتقين، لأن أهل التقوى هم الذين يستفيدون بهذه الآيات، أما أهل الكفر فلا يصطدئون بها ولا يستنيرون. كما أقول لك خذ هذا الكشاف اصطدي به في الظلمات، إن أنت قبلته اصطدأت به، وإن رفضته لم تصطدي، فكيف تصطدي به وأنت له رافض؟ فكذلك القرآن، من أقبل عليه وأخذه كان له نورا وهدى ويصطدى به، ومن تركه فهو يسير في الظلمات. فلأن المتقون هم الذين يأخذونه ويستنيرون به قيل هدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تهنوا لا تضعفوا ولا تحزنوا، لا تهنوا لا تضعفوا ولا تحزنوا على ماذا؟ قيل هذا يوم أحد، فقد حزن الصحابة لأمور يوم أحد، حزنوا لأن نبيهم شجت رأسه وكسرت صباعيته، حزنوا لما فاتهم من الغنيمة يوم أحد، فقد كان النصر حنيفا لهم في أول النهار، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. حزنوا لما أصابهم من القتل والجراح. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. من العلماء من قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لها معنيان. المعنى الأول أن قوله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أي وأنتم الأعلون بإيمانكم، وأنتم الأعلون بإيمانكم. وقول آخر: لا تهنوا في حال كونكم الأعلون، كما قال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. يعني إذا كنتم أنتم الأقوى فلا تدعوا إلى السلم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهكذا قالها هنا هذا القائل، إن قوله فلا تهنوا وأنتم الأعلون أي في حال كونكم الأعلون لا تضعفوا. فهذان وجهان قائمان في تفسير الآية الكريمة: ولا تهنوا ولا تحزنوا في حال كونكم الأعلون، ثاني: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بإيمانكم إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح أي قتل وجراح فقد مس القوم، هنا القوم مطلقة لكن عني بها أهل الشرك الذين حاربوا يوم بدر، فقد مس القوم قرح مثله، فالقوم عامة لكن أريد بها هنا الخصوص. إن يمسسكم قرح قتل وجراح يوم أحد فقد مس القوم قرح مثله يوم بدر. كيف ذلك؟ والله يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، وهنا قرح مثله. فالقول في قوله تعالى قد أصبتم مثليها موجه إلى الآتي: لكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قتلتم يوم أحد من أهل الشرك 70، وقتل منكم يوم بدر، عفوا، قتلتم من أهل الشرك يوم بدر 70 وأسرتم 70، لكن يوم أحد قتل منكم 70، فأنتم مفضلون عليهم في كونكم قتل أسرتم 70 منهم. فهذا الوجه الذي ذكره بعض العلماء في قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. ومن العلماء من قال كانت الدائرة يوم أحد في صبيحة يوم أحد للمسلمين، فقتلوا من أهل الشرك ما قتلوا، فيضم هذا إلى ما كان يوم بدر فيكون ضعف، يعني ما أصاب المسلمين يوم أحد ما غنمه المسلمون يوم أحد في الصباح ضم إلى ما فازوا به يوم بدر، فقد قتل من أهل الشرك عدد يوم أحد أيضا للآية التي سمعتم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم بإذنه. فهذا الوجه الثاني والله أعلم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، قتل وإيلام وجروح، فقد أصيب أهل الشرك بذلك يوم بدر. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أيام المعارك يداولها الله بين الناس، وقيل الأيام بصفة عامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، من العلماء من قال الأيام هنا أيام المعارك نداولها بين الناس، كما قال هرقل لأبي سفيان في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قاتلتموه؟ قال نعم قاتلناه. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قال الأيام بيننا دول يدال علينا وندال عليه. فمن العلماء من خص الأيام هنا بأيام المعارك بدلالة السياق، لأنها وردت في شأن ما حدث للمسلمين يوم أحد، ولقول الله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ومن العلماء من قال ما ذكر من القول الأول هذا صحيح ولكن يضم إليه غيره، فالأيام عموما يداولها الله بين الناس، هذا اليوم يضحك وغدا يبكي، هذا في يومي هذا مريض وغدا صحيح، هذا يعاد اليوم وغدا يعود هو المرضى، هذا تتبع جنازته وغدا يتبع الجنائز، هذا سعيد مسرور، هذا شقي محروم حزين، هذا اليوم ثري وغدا أغناه الله، هذا اليوم له ملك وغدا يزال ملكه، وهذا أعم، فترى اليوم شخصا رئيسا وغدا ملقا به في السجون، غدا معزز مكرم بعد غد مهان والعكس. تلك الأيام نداولها بين الناس، هذا كان أبوه فقيرا وهو أصبح ثريا من كبار الأثرياء، والآخر العكس. قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد المأخوذة من هذه الآية أو من هذا المعنى، لو كان أهل الإسلام دوما في حال رخاء وحال سعة وحال انتصار لدخل فيهم من ليس منهم، لما يرون الانتصارات كل يوم يدخل في أهل الإسلام من ليس منهم من أهل النفاق ومن غيرهم يريدون الدنيا. وإذا كان رب العزة قال في كتابه الكريم في شأن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما كان يوم أحد، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ولكن شاء الله أن يبتلي العباد حتى ينقى الصف المسلم، حتى ينقى الصف المسلم مما شابه من الدخلاء عليه. وكما قال الله تعالى في كتابه الكريم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فأنت لن تستطيع أن تكتشف أعداءك إلا بالابتلاءات، الابتلاءات تظهر لك العدو من الحبيب، تظهر لك الشانئ المبغض من المحب الوفي الكريم. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هل الله لا يعلم حتى نقول وليعلم الله؟ بلا شك أن الله يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن، هو الذي خلقنا وهو الذي دبر أمورنا. قال بعض العلماء إن العلم هنا العلم الذي ينبني عليه الثواب والعقاب. قال آخرون: لنعلم لنرى، نرى ما صدر منك مما تثاب عليه أو تعاقب عليه. وإلا فالله يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، يعلم السر وأخفى. وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فالله يحب ويبغض ويكره، الله يحب ويبغض ويكره سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. صفات الأفعال أيضا ثابتة بكتاب ربنا وسنة نبينا. ربنا يأتي، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ويجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، وينزل، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، ويقول، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فكل هذا على الوجه اللائق به سبحانه، نثبته لله على الوجه اللائق به مع اعتقادنا بقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفة الحب ثابتة لله، ثابتة لله. والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله، ليبتلي الله، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق أن يهلك أهل الكفر. فالتمحيص أيضا تمحيص المؤمنين يكون باختبارهم بالشدة. هل تثبت على دينك يا مؤمن إذا أصبت بمصيبة أم تترك هذا الدين القيم؟ الابتلاء يأتيك وأنت مؤمن، لينظر هل تثبت أم أنك تتساخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هذه لا تدل على حتمية الابتلاء، فلا بد وأن تبتلى. سواء ابتليت بالسراء، سواء ابتليت بالضراء، سواء ابتليت بالغنى، بالفقر، بالمرض، بالعافية، فكل منا مبتلى بما هو فيه. أنت مبتلى بالصحة، ماذا تصنع فيها؟ أنت مبتلى بالمرض، مبتلى بالغنى، مبتلى بالفقر، لزاما أن يكون هناك ابتلاء، إما بالخير وإما بالشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. دلت على حتمية الابتلاءات أمور من هذه الآية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أم حسبتم أن تتركوا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قال تعالى أيضا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. ورقة بن نوفل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. والراهب يقول للغلام في قصة أصحاب الأخدود: أنت الآن يا بني أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. والنبي يقول: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فالابتلاء حتم، ولا بد من الابتلاء ولا بد من الاختبار. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هل كان الصحابة يتمنون الموت أو ما المراد بالموت هنا؟ من العلماء من قال كان الصحابة يتمنون القتال في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله حتى يقتلوا في سبيل الله. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، أي عينتم أسبابه ورأيتموه، رأيتم بعضكم يموت أمامكم يقتل وأنتم تنظرون، للتأكيد. قوله أنتم تنظرون من معنيها وأنتم تنظرون إلى إخوانكم يقتلون، لكن قول فقد رأيتموه وأنتم تنظرون للتأكيد على الرؤية، كما قال تعالى ولا طائر يطير بجناحي فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الحديث هنا عن حكم تمني الموت. أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت لغير حاجة، فقال لا تمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب. إذا كنت محسن ابقى زمنا تحسن، مسيء ابقى زمنا حتى تستغفر وتتوب. أيضا قال رسول الله صلى الله، قال خباب بن العاص رضي الله عنه وقد اكتوى في بطنه سبع كيات، والله لولا أن النبي نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. فهذه بعض النصوص الواردة في النهي عن تمني الموت، وجاءت نصوص تجوز تمني الموت في حال الفتنة، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، قول مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وقول الصديق يوسف بعد أن أقر الله عينه بأبيه وإخوته وجمع الله له شمله وظن أن الدنيا لما اكتملت ستتناقص تمنى الموت على الإسلام قائلا ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وسحرة فرعون لما آمنوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر ما به الدين إلا البلاء، يعني ما يحمله على هذا الذي يقوله الدين إلا البلاء. والنصوص في هذا الباب مفادها أننا إذا خشينا على أنفسنا الفتنة في الدين تمنينا الموت. وقد قال عمر اللهم قد كبر سني ورق عظمي وكثرت رعيتي، اللهم قد كبر سني ورق عظمي فاقبضني إليك غير مفتون. والنصوص في هذا الباب كثيرة. قال تعالى في كتابه الكريم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أما تمني الشهادة في سبيل الله فمحمود، لكن تمني لقاء العدو ليس بالمحمود. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو، إذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فلا يتمنين الشخص لقاء العدو، قد تتمنى لقاء العدو فإذا دخلت في المعركة ورأيت الرؤوس تتطاير أو تكسر بسيوف والدماء تسيل والأيدي مقطعة قد تهرب، فحينئذ أمن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. لكن إذا اشتد بك، لكن عموما تمني الشهادة محمود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. حتى المرأة يجوز لها أن تتمنى الشهادة. نام النبي ذات يوم عند أم حرام بنت ملحان فاستيقظ وهو يبتسم ويضحك، قالت أم حرام: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما أضحكك؟ قال: رأيت ناسا من أمتي ملوكا على الأسيرة أو كالملوك على الأسيرة يركبون ثبج هذا البحر الأخضر، مغفور لهم. قالت: اسأل، ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. فدعا الله فكانت منهم، وقصتها دابتها وهي مع زوجها عبادة بن الصامت في بعض الغزوات، وبالله التوفيق. وكان الرسول يقول في باب تمني الشهادة: والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو أو ثم أحيا فأقتل. الحديث. وهذا ما يتعلق بتمني الشهادة. تمني الشهادة جائز، لكن تمني الموت لا يجوز إلا عند خوف الفتنة في الدين، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. نعم.
هل ممكن يكون الإنسان يتمنى أن يروح ملوك؟ يعني سأس ابتلاء شديد في بدنه.
ابتلي ابتلاء شديدا في بدنه لا يتمنى الموت، لأن البراء كان قد اكتوى سبع كيات، وكان يتألم ألما خباب، كان يتألم ألما شديدا. وقال: لولا أني سمعت النبي ينهى عن تمني الموت لتمنيت الموت، لا تمنان أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب. هذا. وقد قال النبي أيضا في أواخر حياته في مرض موته: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وإذا كان لأحد سؤال فليطرحه فيما سبق.
بعض الناس يكون أبوه تعب تعبا شديدا.
نعم.
بعض الناس يكون أبوه واحد الأعزاء عليه تعبا شديدا يعني وعمله كثيرا وشق عليه فيقول
ندعو
له حتى ارتاح.
هل يجوز الدعاء لشخص مريض شقت عليك خدمته أن يموت؟ لا تدعو عليه بالموت، لا تدعو عليه بالموت، فادعو له بالشفاء، ادعو له بالشفاء ولا تيأس من رحمة الله، وقد يكون في خدمتك له أجر، في خدمتك له أجر. والنبي قال في النص العام: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على موشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. نعم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. من العلماء ما قال رأيتم أسبابه، لأن ملك الموت لا يرى. عفوا. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. تلقون من؟
الموت.
هذا واضح. نعم. بعيدا تقول. نعم. ما هو تمني الموت: إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، في حال الفتنة في الدين. أي ما اختلفنا أنك إذا خشيت على نفسك أن تفتن في دينك فيجوز تمني الموت حينئذ. وأنت سمعت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، ما به الدين إلا البلاء. نعم. كيف أوجهه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام خير، وهذه من خصوصياته، ما قبض نبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما قبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة فيخير، يخير. فلما خير النبي قالت عائشة إذا لن يختارنا، رأى مقعده من الجنة. ألا ترى أن الاستياق إلى الجنة، حتى الذي في القبر، الرجل المؤمن الذي في القبر إذا رأى من نعيم الجنة وطيبها قال ربي أقم الساعة، يريد أن يدخل الجنة. نعم نعم. هو نفسه، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، حديث عمار بن ياسر. نعم. قول عائشة يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. نعم. لا، كان في مرض الموت، وكان قالت عائشة ما قبض نبي حتى يخير، فنظر إلى السماء وقال اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. كما قالت عائشة وهي أفهم من السائل، قالت عائشة فقلت إذن لن يختارنا. نعم. بارك الله فيكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.